بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. وفي رواية: أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فجعل أبي يبكي. أبي بن كعب رضي الله عنه. قال: قوله أمرني أن أقرأ عليك فيه استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. ولا يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي بن كعب ليصحح أبي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس هذا هو المقصود، ولكن هذا من باب أن يقرأ المعلم على التلميذ ليصحح للتلميذ قراءته، من هذا الباب. ولكن هذا يدل على فضل أبي إذ خصه بهذا الشأن، وفيه أن أبي رضي الله عنه من أعلم الناس بالقرآن في الصحابة إن لم يكن هو أحفظهم. قال: وفيه منقبة شريفة لأبي بقراءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه ولم يشاركه فيها أحد، لا سيما مع ذكر الله تعالى لاسمه ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة. هذا يدل على فضل أبي رضي الله عنه أنه متقدم في باب القرآن على غيره، ولهذا اختاره الله جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه هذه السورة. قوله لم يكن الذين كفروا، وجه تخصيص هذه السورة أنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير القلوب، وكان الوقت يقتضي الاختصار. قال: قوله وسماني لك فيه جواز الاستثبات في الاحتمالات، وسببه هاهنا أنه جوز أن يكون الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على رجل من أمته ولم ينص عليه، يعني أراد أبي أن يستثبت يتأكد، فهذه منقبة عظيمة ليست بيسيرة، فهو أراد أن يتثبت هل هو فعلا اختاره الله أم أن الله أمر نبيه أن يقرأ على بعض أصحابه فاختار أبيا، فتأكد وإذا هو قد سماه الله سبحانه وتعالى. قوله فبكى فيه جواز البكاء، البكاء للسرور والفرح بما يبشر الإنسان ويعطاه من معالي الأمور، وقد يبكي للحزن وقد يبكي أحيانا من شدة الفرح. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وقد يكون بكاؤه هنا شوقا إلى الله عز وجل، قد يكون بكاؤه هنا شوقا إلى الله خاصة، وقد قال: وسماني؟ قال: نعم. إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، فهو بكى شوقا إلى الله، ويحتمل أنه بكى من شدة الفرح والسرور أنه خص بهذه المنقبة ورفع في هذه المنزلة. قال ذلك الشيخ العثيمين في شرح رياض الصالحين تحت حديث، عند الحديث 451. قال: واختلفوا في وجه الحكمة في قراءته على أبي، فقيل سببها أن يسن أو أن يسن لأمته بذلك القراءة على أهل الإتقان والفضل ويتعلم آداب القراءة ولا يأنف أحد من ذلك، فالقرآن يكون بالإقراء ويؤخذ عن أهله، ولهذا في الحديث المتقدم: خذوا القرآن من أربعة. إذن فالقرآن يؤخذ من أهله مشافاه وممن تخصص فيه، وهذا الحديث مما يدل على ذلك، خص النبي صلى الله عليه وسلم أبيا ليبين للأمة أن هذا القرآن يؤخذ من أهله، يؤخذ من أهله. وقد أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وتخصص جماعة منهم في القرآن حتى صاروا أئمة يؤخذ عنهم بالأسانيد، حتى وصل إلينا القرآن بهذه القراءات التي نقرأ بها ونسمعها، تجدها بالأسانيد إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يستطيع الإنسان أن يحفظ القرآن من دون أن يعرضه على معلم، لا يستطيع. إن حفظه فسيحفظه مع جملة كبيرة من الأخطاء، ولكن لا بد أن يعرضه على معلم. فإن كان المعلم ذكيا وقارئا ومحسنا ومتقنا ومجودا، فإن التلميذ ينتفع ويستفيد فيحفظ القرآن على أحسن وجه، وإلا ربما حفظه كما علمه معلمه بالأخطاء التي هو يخطئ فيها فيعلم طلابه على ذلك. قال: وقيل التنبيه على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنه، هذا أيضا من الحكمة في قراءته على أبي، ليبين للناس ولسائر الصحابة أن أبي من أهل القرآن وأنه ممن يرجع إليه في تعلم القرآن. ولذلك كان يعده صلى الله عليه وسلم رأسا وإماما في إقراء القرآن، وهو أجل ناشريه أو من أجلهم، بل بعض أهل العلم قد صرح أنه هو أحفظ الصحابة أو المتقدم فيهم في القرآن. من هو الذي جمع الناس عليه على صلاة التراويح؟ جمع الصحابة، جمع الناس عمر في زمنه وجعل لهم إماما يصلي بهم صلاة التراويح. من هو؟ من هو الصحابي؟ أبي بن كعب. لما رأى عمر أنهم يصلون أوزاعا متفرقين جمعهم وجعل عليهم إماما أبي بن كعب رضي الله عنه. وأيضا قيل من الحكمة في القراءة على أبي، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي، ليتصل سنده رضي الله عنه إلى ربه تبارك وتعالى، فيكون أخذ القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. عند من هذا السؤال؟ أهل التجويد في كتبهم يقولون القرآن يؤخذ بالأسانيد، ثم يذكرون عن الصحابة، عن يعني يذكرون أولا أصحاب القراءات إلى أن يصلوا إلى الصحابة، ثم يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن اللوح المحفوظ. فهل هذا الكلام صواب، أن قالوا الصحابة أخذوا من الرسول ورسول أخذ من جبريل وجبريل أخذ من اللوح المحفوظ، هل هذا الكلام صواب؟ نعم، هذا الكلام خطأ، وقد يكون على نية قائله. فإن كان من الذين يرون أن القرآن مخلوق، فهم يقولون هو مخلوق في اللوح المحفوظ، مكتوب فقط في اللوح المحفوظ وليس هو كلام الله، وهذا قول باطل. وإن كان عن غفلة أو فهو خطأ، والصواب أن يقال أخذه جبريل، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وأخذه جبريل عن ربه تبارك وتعالى. وهل هو موجود في اللوح المحفوظ؟ قال الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فهل القرآن في اللوح المحفوظ أم جبريل أخذه من الله جل وعلا بأمر، يعني كلام أصحاب التجويد رجعنا إليه، صح؟ عندك يا مسعود، يعني لا مانع ولا تعارض بين أن يكون جبريل أخذه من ربه تبارك وتعالى وأن يكون موجود في اللوح المحفوظ، في تعارض؟ ما في تعارض، ما في تعارض. أن الله قال الله عز وجل في سورة الشعراء الذي فيه على قلبك لتكون من المنذرين، ماذا قبلها؟ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام من ربه، والله عز وجل جعله أيضا في اللوح المحفوظ، فلا مانع من هذا، لا مانع من هذا. أما أن يقال جبريل أخذه من اللوح المحفوظ فهذا خطأ، وإن وجدته في أكثر من كتاب من كتب التجويد، فهذا من أخطاء كتب التجويد بعضها، تجد هذا في بعضها. وقد سمعت أن أصحاب كتب التجويد بعضهم ليسوا على الجادة، أو كثير منهم ليسوا على منهج أهل السنة في كثير من المسائل أو في بعض المسائل. قال رحمه الله: الباب 18، باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها. أما قبل القراءة فهو واضح، وهو السكتة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول فيها المصلي دعاء الاستفتاح، لحديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة، فقلت: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول يا رسول الله؟ فقال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخره. وأما قوله بعد القراءة ففيه خلاف، ما المراد بعد القراءة؟ هل المراد بعد الفاتحة يسكت، أم بعد أن ينتهي من القراءة قبل أن يركع؟ هذه المسألة التي ستأتي وسيأتي الخلاف فيها. قال: عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها، وفي رواية: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. روى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لأنه من طريق الحسن البصري عن سمرة، والحسن البصري روايته عن سمرة منقطعة، ولم يسمع منه إلا حديثا واحدا. ما هو هذا الحديث حسن؟ حديث العقيقة. وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني في تمام المنة 187 وما بعد، وفي إرواء الغليل 505. قال: الحديث حسنه الترمذي. وقد تقدم الكلام في سماع الحسن من سمرة لغير حديث العقيقة، والصحيح هذا هو الذي تقدم، وإلا منهم من يقول سمع مطلقا، ومنهم من يقول لم يسمع مطلقا، والصحيح التفصيل أنه سمع منه حديث العقيقة فقط. وقد صحح الترمذي وحديث الحسن عن سمرة في مواضع من سننه، ومنها حديث نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وحديث جار الدار أحق بدار الجار وحديث لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، وحديث الصلاة الوسطى صلاة العصر. فكان هذا الحديث على مقتضى تصرفه جديرا بالتصحيح، حتى وإن إذا كان هذا صنيع الترمذي رحمه الله، فالترمذي متساهل، فهل معناه أننا نأخذ ما قاله الترمذي؟ فالترمذي متساهل بالتصحيح، إذا كان صح أحاديث من طريق الحسن عن سمرة بمجرد هذا الطريق فهذا تساهل، وإن كان صححها لما لها من الشواهد فكل حديث يحكم عليه بما يستحق في موضعه. وقد قال الدارقطني: رواة هذا الحديث كلهم ثقات. وإذا قال إمام من الأئمة هذا الحديث رواته كلهم ثقات، فهل هذا تصحيح للحديث؟ إذا قال إمام هذا الحديث رواته كلهم ثقات، هل هذا يعد تصحيحا للحديث يا أبا البخاري؟ هل هذا تصحيح للحديث؟ لماذا؟ قد يكون فيه انقطاع. نعم، يعني قوله كلهم ثقات هذا قد يقبل منه أنهم كلهم ثقات، لكن نحن عندنا للصحة 5 شروط أو 6 شروط، والتوثيق هو شرط واحد، بقي معنا اتصال السند، بقي معنا الشذوذ، بقي معنا العلة. إذن فقد يكون هذا السند كلهم ثقات لكنه فيه انقطاعات، فليس تصحيحا. وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود والنسائي بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة. أما حديث أبي هريرة فقد تقدم ما يكفي أو يغني عنه، وهو في الصحيحين في حديث دعائش دعاء الاستفتاح. إذن حديث الحسن عن سمرة ضعيف. فإذن ما هو الذي عندنا من الأدلة في السكتة؟ عندنا حديث السكوت بعد تكبيرة الإحرام، يعني لا يجهر لكنه يستفتح. هل يسكت بعدها بعد الفاتحة قبل الركوع؟ سيأتي الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.